الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. تبين من الكلام المتقدم أن الجواب الثاني ليس تاما في رفع مشكلة اجتماع الضدية، لكن مع ذلك هذا بعنوان توطئة لجواب المصنف. هو ذكر المصنف هذا، لكن مع ذلك مع عدم تمامية الجواب الثاني، الجواب الثاني لم يكن تاما موفقا في رفع مشكلة التضاد، لكن مع ذلك الجواب الثاني يشتمل على نكتة دقيقة تمثل مفتاحا لحل الشبهة، تمثل بابا وأساسا لرفع إشكال اجتماع الضدية، وهي مسألة افتراض أن مبادئ الحكم الظاهري ليست في نفس المتعلق. الجواب الثاني كان يقول أن المشكلة، كل المشكلة لا في مرتبة الاعتبار سهل المؤنة، ولا في مرحلة الامتثال لعدم وصول أحد الحكمين قطعا، أما الحكم الواقعي مواصل وإما الحكم الظاهري ليس مجعولا أصلا بوصول الحكم الواقعي. ففي مرحلة الامتثال ما عندنا مشكلة، ما عندنا انبعاث وانزجار، الاعتبارات سهلة، يمكن أن يجعل الشارع المقدس الوجوب والتحريم على صلاة الجمعة في مرتبة الاعتبار. المشكلة، كل المشكلة هي في مرتبة المبادئ، مبادئ الأحكام الواقعية تضاد مبادئ الأحكام الظاهرية إذا كانت في نفس متعلق الحكم الظاهري. الجواب الثاني قال إحنا نلتزم بأن مبادئ الحكم الظاهري ليست في نفس المتعلق حتى تضاد مبادئ الحكم الواقعي. لا، المبادئ المصلحة في نفس الجعل، هذا نفس انحراف المبادئ من المتعلق. هذا أمر حسن، هذا أمر صحيح، حرف المبادئ من المتعلقات إلى شيء آخر هذا أمر صحيح، هو هذا مفتاح الحل ومفتاح رفع مشكلة التضاد. وهاي نقطة ينتفع منها المصنف ويحفظها للمجيب بالجواب الثاني، يحفظها للسيد الخوي أستاذه، يقول هاي نقطة حسنة، لكن الخلل في هذا الجواب هو شنو؟ هو كون المصلحة في نفس الجعل، لأن هاي في حد نفسها مشكلة راح تفرغ الحكم الظاهري عن محتوى وتميت هذا الحكم الظاهري. روح الحكم الظاهري هو وجود المصلحة والإرادة، فإذا أفرغنا المتعلق من الإرادة من المبدأ ومن الإرادة حينئذ سيكون الحكم ظاهريا من دون روح، هذا تفرغ الحكم الظاهري عن المحتوى. إذن حسنا فعل المجيب بالجواب الثاني حينما جعل المبادئ لا في المتعلق، لكن مسألة جعل المبادئ في الجعل هذا أمر ليس بتام، فلا بد أن يكون الجواب التام يشتمل على عنصرين. أولا أن يجعل مبادئ الحكم الظاهري لا في نفس المتعلق لئلا يلزم اجتماع الضدين، لكن أيضا لا بد، هذا الثاني، لكن أيضا لا بد أن لا يكون في الجعل، وإلا كان هذا الحكم الظاهري فارغا من روحه. لا بد أن يجعل في شيء آخر، المبادئ تجعل في شيء آخر، وهذا ما سيفعله المصنف في أن لا يجعل المصالح موجودة في المتعلقات لكن في شيء آخر، فيقترح المصنف جوابا ثالثا. حاصل هذا الجواب أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي عين مبادئ الأحكام الواقعية، عين مبادئ الأحكام الواقعية، فلا تضاد. أصلا الحكم الظاهري انطلق من مبدأ هو عين المبدأ الذي انطلق الواقعي منه، فلا تضاد. أصلا بالعكس، مو ماكو تضاد، أكو كمال الألفة والانسجام بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، لأن الواقعي كما انطلق من مبادئ واقعية، الحكم الظاهري انطلق من نفس تلك المبادئ الواقعية، والمصنف هذا راح يبينه من خلال بعض المقدمات. الأمر مجمل الآن لحد الآن، لكن راح يتضح من خلال المقدمات. المصنف ذكر في بحثه مقدمات ثلاثة ليستدل على هذا الجواب. احنا نذكر المقدمات بشكل اجمالي، مقدمات ثلاثة. المقدمة الاولى يبين من خلالها المصنف الاباحة الاقتضائية والاباحة غير الاقتضائية. تقدم في الحلقة الثانية، حلقة سابقة، ان الاحكام الشرعية على قسمين، احكام الزامية واحكام غير الزامية. الأحكام الإلزامية هي الوجوب والتحريم. القسم الثاني، الأحكام غير الإلزامية، هي الاستحباب والكراهة والإباحة. وسميت الأحكام غير الإلزامية، هذا الأحكام الثلاثة غير الإلزامية، سميت بالإباحة بالمعنى الأعم. ليش؟ لأن كل من الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر هي لا تشتمل على إلزام، لا تلزم المكلف بفعل أو ترك، هي تبيح، ولو أحيانا تبيح على نحو المفسدة غير الملزمة بالكراهة، أو المصلحة غير الملزمة بالاستحباب، أو الإباحة بالمعنى الأخص اللي راح يتعرض لها المصنف. ثم ذكر في الحلقة الثانية أن الحرمة هي الحكم الشرعي الناشئ، أحتاجه هذا أبينه، مو مجرد إعادة حتى نتسلسل ويا المصنف. الحرمة هي الحكم الإلزامي الناشئ من مفسدة ملزمة لا ترخص في الفعل، كما في تحريم الخمر. تحريم الخمر، الخمر إنما كان حراما لأن الخمر بمفسدة ملزمة لا ترخص، هاي المفسدة الملزمة لا ترخص المكلف في الفعل، فتلزم بالترك. هاي المصلحة مصلحة شديدة وعالية وملزمة إلى درجة ألزمت بالترك مفسدة، هذا بالنسبة إلى التحريم. بالنسبة إلى الوجوب، الوجوب هو الحكم الشرعي الناشئ من مصلحة شديدة ملزمة لا ترخص في الترك، تلزم بالإتيان بالفعل. هاي أحكام إلزامية، الحرمة والوجوب. في قبال ذلك الاستحباب، مثلا الاستحباب ناشئ من مصلحة لكن ليست مصلحة ملزمة كالوجوب، تلزم بالإتيان بالفعل ولا ترخص بالترك. لا، هي لا تأبى الترخيص في الترك، هي تقبل الترخيص في الترك. مصلحة موجودة في مثلا نافلة الصبح، لكن هاي المصلحة ليست ملزمة إلى الدرجة التي لا تأبى في ترك الفعل، هي تأبى، هي ترخص، تجتمع مع الترخيص في ترك الفعل من أصلا، يعني يترك الفعل أساسا. في قبال الكراهة ناشئ من مصلحة غير ملزمة. في قبال الإباحة، الإباحة على قسمين، الإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأخص على قسمين. هاي مقدمتنا اللي نريد نبيخها، نقول الإباحة بالمعنى الأخص على قسمين، الإباحة اللا اقتضائية وهي الإباحة الناشئة من خلو الفعل من كل مصلحة أو مفسدة. الفعل أصلا خالي، عليكم السلام، خالي عن كل مصلحة أو مفسدة، خال عن كل ملاك. الفعل مثلا شرب الماء مع عدم الحاجة ومع عدم الضرورة ومع عدم المانع، لا مضطر لشرب الماء ولو اضطرار بسيط، ولا أكو حاجة لشرب الماء حتى نقول مستحب مثلا، ولا أكو مانع هو ما ناذر ترك شرب الماء أو ليس بطائع. فشرب الماء من دون حاجة ومن دون مانع هذا مباح بالإباحة اللا اقتضائية، لا يشتمل على مصلحة ولا يشتمل على مفسدة، ليست هناك مصلحة في الفعل وليست هناك مصلحة في الترك، لا ملزمة ولا غير ملزمة. هاي شو نسميه؟ نسميه الإباحة اللا اقتضائية. ليس هناك مقتضي للحكم، ليس هناك مقتضي لوجود مصلحة، ماكو مصلحة وماكو مفسدة، الإباحة اللا اقتضائية. في قبال القسم الثاني الإباحة الاقتضائية، وهي الإباحة الناشئة من وجود مصلحة، من وجود ملاك يقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان. هناك مصلحة في أن يكون المكلف حرا وسائرا على مقتضى طبعه من دون أن يلزم بفعل أو ترك. أكو مصلحة تقتضي الإباحة، أكو مصلحة تقتضي جعل الإباحة، هاي إباحة اقتضائية. هناك مقتضي للحكم بالإباحة والترخيص وعدم الإلزام، هناك غرض ملزم، جر خطين جوا ملزم، نقول هناك غرض ومصلحة شديدة ملزمة تدعو إلى جعل المكلف مطلق العنان وحرا في تصرفاته، يفعل ما يشاء، الفعل أو الترك أو أي شيء آخر. فإذا المصلحة الاقتضائية، عفوا الإباحة الاقتضائية، هي ما كان الحكم بها ناشئا من مصلحة ملزمة. لكن المصلحة الملزمة بشنو تعلقت؟ تعلقت بأن يكون المكلف حرا مطلق العنان غير مقيد بإلزام الفعل أو بإلزام الترك. إذا كانت الإباحة الاقتضائية سؤال، إذا كانت الإباحة الاقتضائية ناشئة من مصلحة ملزمة، شنو الفرق إذن بين المصلحة، بين عفوا الإباحة الاقتضائية وبين شنو؟ وبين الوجوب. كما أن الوجوب ناشئ من مصلحة ملزمة، نقول بناء على هذا البيان أيضا الإباحة الاقتضائية تنشأ من مصلحة ملزمة. شنو الفرق بين الإباحة الاقتضائية وبين الوجوب مع اشتراك كلا الأمرين بشنو؟ بالنشوء من مصلحة ملزمة. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، الفرق هو أن في الوجوب وهكذا التحريم أكو ملاك ملزم، نعبر بتعبير عام للمصلحة والمفسدة، أكو ملاك ملزم في الوجوب وفي التحريم، هناك ملاك ملزم إلزامي. لكن بالوجوب المصلحة الملاك الإلزامي تعلق بشنو؟ تعلق بالفعل، فنقول الوجوب. أما بالتحريم المصلحة أو قول المفسدة الملاك الإلزامي تعلق بالترك، الملاك الإلزامي تعلق بالترك، فنقول بالتحريم. الملاك الإلزامي تعلق بالفعل، نقول بالوجوب. بالإباحة الاقتضائية صحيح أن ملاك إلزامي لكن لم يتعلق بالفعل أو الترك ليكون الحكم شنو؟ الوجوب أو الاستحباب. الملاك الإلزامي الموجود في الإباحة الاقتضائية تعلق بأن يكون المكلف حرا ومطلق العنان. أكو مصلحة إلزامية، أكو ملاك لزومي تعلق بأن يكون المكلف حرا يفعل ما يشاء، الفعل أو الترك. وبذلك تفترق الإباحة الاقتضائية عن الوجوب وعن التحريم. بالوجوب والتحريم صحيح عندنا ملاك إلزامي كما كان في الإباحة الاقتضائية، عندنا ملاك إلزامي، لكن الملاك الإلزامي في الإباحة تعلق بحرية العبد وإطلاق عنانه، أما في الوجوب والتحريم فتعلق بالفعل أو بالترك. هاي خلاصة مقدمتنا الأولى. خلاصة المقدمة الأولى أن الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة لا اقتضائية لا تنشأ من وجود ملاك أصلا لا في الفعل ولا في الترك، أصلا ناشئة من أمر عدمي، من خلو الفعل من المصلحة والمفسدة. هاي إباحة لا اقتضائية، يعني ماكو مقتضي لجعل حكم. في قبال الإباحة الاقتضائية هي الناشئة من حكم، ناشئة من مصلحة ملزمة لكن تعلقت بحرية العبد وإطلاق عنانه. هذا توطئة لجواب المصنف والمقدمة الأولى. خلي نقرأ ثم نجي للمقدمة الثانية. قال فالجواب المذكور هو بعد أن رد على الجواب الثاني شنو خلاصة رده؟ قال هذا تفريغ عن التفريغ للحكم الظاهري عن محتوى رد هذا الجواب. يقول فالجواب المذكور، هاي توطئة لجوابه، فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام. هاي مشكلة هذا الجواب الثاني، يفترض المصلحة في نفس الجعل، ولكن هذا الجواب في افتراض أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. إذن هذا الجواب بنكتة أساسية، الجواب الثاني اللي تقدم بنكتة أساسية مهمة هي منطلق الحل، وهو أن يفترض أن المصلحة ليست في المتعلق حتى نخلص من مشكلة الالتضاد، لكن توجيه المصلحة إلى الجعل هذا يفرغ الحكم الظاهري من محتوى. فلا بد إحنا حتى نتمم الجواب الثاني أن نفترض وجود مصلحة لا في المتعلق في شيء آخر حتى لا تلزم شبهة التضاد، لكن ليس في نفس الجعل. المصنف يقول لا بد أن نفترض في جوابنا أن المصلحة ليست في المتعلق، بل المصلحة هي نفس مصلحة الواقع ببيان سيأتي. قال فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه، مبادئ الحكم الظاهري، ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، مو من الضروري أن تكون متعلقة بنفس المتعلقات حتى يلزم اجتماع الغدين لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك هاي وذلك إشارة إلى الافتراض. هو قال فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم إلى افتراض أن المبادئ لا في المتعلق ولا في الجعل. إذن وين يقول هذا الافتراض؟ بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. قد واحد يدافع يقول قد يكون هو هذا مراد السيد الخوئي. إيه لا بس إذا كان مراد السيد الخوئي يكون هو تام وما يرد عليه هذا الإشكال، لكن أيا كان سواء كان مو هذا مراده أو هو مراده، إحنا خلينا نبين الافتراض الصحيح وليلتزم بهذا الافتراض من يلتزم. قال وتوضيح ذلك، راح يذكر المقدمة الأولى، توضيح ذلك شلون أن المبادئ في الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي يحتاج إلى توضيح. راح يذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، هذا الحكم الإلزامي التحريم إلى ملاك اقتضائي، لابد أن يكون ناشئا من ملاك ملزم تعلق في شنو؟ تعلق في الترك، لابد من الترك، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. أكو مفسدة في الفعل يعني أكو مصلحة بالترك، يعني يلزم المكلف بترك الفعل. وكذلك الأمر في الوجوب، إجا المصنف أولا للأحكام الإلزامية، وكذلك الأمر في الوجوب. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك قول إلزامي ملزم، قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. أكو مصلحة، الشارع المقدس يشوف من المصلحة الملزمة أن يبيح للناس شرب الماء، أما أن يجي يكلف الناس بحرمة شرب الماء أو بوجوب شرب الماء هذا خلاف المصلحة. أكو مصلحة ملزمة تدعو الشارع المقدس لأن يجعل إباحة اقتضائية في إباحة شرب الماء، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح عن أي ملاك إلزامي أو غير إلزامي، هي خال الفعل خال عن كل مصلحة، عن كل ملاك، لا مصلحة ولا مفسدة. وقد تنشأ عن خلو، يعني عن أمر عدمي، عدم وجود الملاك للمصلحة ولا المفسدة في الفعل أو في الترك. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي مقدمة جديدة المصنف هنا يذكرها، وهي مقدمة مهمة في جواب المصنف. المقدمة الثانية، تقدم الآن أن لكل حكم ملاك وغرض. فمثلا المولى إذا قال مثلا يحرم إكرام الجاهل، لابد أن نفترض وجود مفسدة في إكرام الجاهل دعت إلى التحريم. وإذا قال يجب إكرام العادل، لابد أن نفترض وجود مصلحة ملزمة في إكرام العادل. إذا قال يباح إكرام الكاتب، إكرام العابد، لابد أن نفترض مثلا إما وجود مصلحة في إطلاق العناد أو عدم وجود مصلحة في المتعلق. فأحيانا المكلف لا تختلط عليه المباحات بالمحرمات بالواجبات. هو المكلف عنده حكم شرعي بتحريم إكرام الجاهل، عنده حكم شرعي بوجوب إكرام العالم، عنده حكم شرعي بإباحة إكرام العابد، وعند الأشخاص اللي موجودين أمامه مميزين غير مختلطين. هو يميز الجاهل فلا يكرم الجاهل، ويميز العالم فيكرم العالم على نحو الوجوب، ويميز العابد. تكليف المكلف في صورة عدم الاختلاط وعدم الاشتباه وعدم التردد أمر واضح، لابد أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات وهو حر في المباحات. هذا أمر واضح ولا كلام لنا فيه. الكلام فيما إذا اختلط على العبد المباحات بالمحرمات، الواجبات بالمباحات. إذا اختلط عليه الأمور، إذا الشارع المقدس قال لا تشرب الخمر، وقال يباح شرب الخل، واختلطت السوائل أمامه، اختلطت بعضها خمر وبعضها خل، ولا يميز الخل من الخمر، فشنو وظيفة المكلف؟ المكلف حينئذ يتحير في شرب وعدم شرب السوائل الموجودة أمامه. هي مختلطة، بعضها حرام وبعضها مباح. في حالة الاختلاط، هاي مقدمتنا، في حالة الاختلاط وفي حالة التردد، الملاكات الواقعية، الأغراض الواقعية لا تتوسع. يعني إذا قال الشارع المقدس الخمر حرام، ووجد قدامنا سائل لا نعلم أن هذا السائل هل هو خمر فيحرم أو خل فيباح، اختلط علينا الخل بالخمر، يقول المصنف في هاي المقدمة الاختلاط لا يؤدي إلى توسعة الأغراض، إلى توسعة الملاكات، الملاكات الواقعية، الأغراض الواقعية على حالها، المصلحة في إطلاق العنان موجودة فقط في الخل، والمفسدة الملزمة الموجودة في التحريم موجودة فقط في الخمر. للجميع يكون بمفسدة ملزمة، ولا الجميع يكون بمصلحة في إطلاق العنان. الواقع لا يتبدل ولا ينقلب، الأغراض الواقعية لا تتوسع. نعم الذي قد يتوسع هو دائرة محركية الغرض. هذا الغرض الموجود مو يحركنا باتجاه فعل من الأفعال. إذا كان الغرض مفسدة ملزمة، بأي طريقة يحركنا هذا الغرض؟ يحركنا بالانزجار وعدم الفعل. يقول لنا انزجروا عن الخمر مثلا. إذا كان الغرض هو مصلحة ملزمة في الصلاة، شلون يحركنا هذا الغرض؟ يدفعنا ويبعثنا نحو الإتيان بالواجبات للصلاة. فالغرض لا يتوسع، نفس الغرض لا يتوسع. يعني لا تكون المباحات الواقعية، لا تكون المباحات الواقعية محرمات، ما تنقلب بمجرد أن اختلطت، لا تنقلب المباحات الواقعية، أحسنتم شيخ، إلى محرمات. كما لا تنقلب المحرمات الواقعية إلى مباحات بمجرد الاختلاط. يقول إيه أنا اختلطت عليه المحرمات فالمفسدة راح تزول من الخمر ويباح لي شرب الخمر. لا، الأغراض الواقعية لا تتوسع بسبب الاختلاط والتردد. الذي قد يتوسع هو محركية وفاعلية الغرض. هذا الغرض إذا كان ملزم ودرجة إلزامه شديدة قد تحركنا بدرجة أوسع من درجة الواقع. هذا راح يتضح من خلال هذا المثال، مثال تكويني. خلينا نشوف حتى نجي إلى الشرعية. مثلا إذا تعلق غرض تكويني بإكرام زيد، مثلا زيد هذا عالم فقيه يقلد المكلف، فأكو مصلحة شديدة ملزمة في إكرامه، في إكرام هذا العالم زيد. إذا كان زيد مشخص ومعلوم وماكو اختلاف بينه وبين غيره، أمر زيد وأمر المكلف واضح، يجب على المكلف أن يكرم زيدا بعينه، القضية واضحة. أما إذا كان زيد العالم مختلطا، مختلط يدور أمره بين ثلاثة أشخاص، أسأل وجاوبوني من خلال مقدمتنا، نقول الملاك الملزم في إكرام العالم موجود في الآخرين لو لا؟ ما موجود. ليش ما موجود؟ نقول لأن أفرض اختلط، بس هذا الاختلاط مو معناه أن شنو يوسع من الغرض. وكما أن زيد العالم يستحق الإكرام واقعا، زيد الثاني وزيد الثالث المشتبه هذا أيضا يستحق الإكرام واقعا. قد يكون فاسقا، قد يكون متجاهرا بفسق، قد يكون شاربا لخمر، أصلا قد يحرم إكرامه، مو فقط لا يجب إكرامه. فالواقع ما يتبدل، الواقع لا يتوسع لمجرد الاختلاط والتردد. نعم الذي قد يتوسع هو شنو؟ هو دائرة محركية الغرض. الغرض مو يحركنا باتجاه إكرام زيد إذا كان الغرض ملزما بدرجة شديدة، بحيث صاحب الغرض يقول أنا لابد لي من إكرام هذا الشخص في كل حال وفي كل ظرف، ومجرد الاشتباه والتردد لا يمنعني من إكرام زيد. فشنو اللي راح يصير؟ راح يصير من اللازم على صاحب الغرض أن يكرم الثلاثة، ويتحرك. هذا اللي نقول تتوسع دائرة المحركية، يتحرك في ضمن دائرة أوسع من دائرة الغرض الواقعي. هو يجب عليه أن يكرم زيدا، لكن مع ذلك هو راح يتحرك في دائرة أوسع. يقول أنا مو فقط زيد راح أكرم، راح أكرم زيد وزيد الثاني وزيد الثالث حتى أدرك الواقع، حفاظا على مصلحة الواقع. فارضين إحنا مصلحة الواقع مصلحة ملزمة شديدة، صاحب الغرض لا يرضى بتفويت المصلحة حتى في ظرف الشك. يقول حتى في ظرف الشك هاي المصلحة شديدة وجسيمة، أنا لا أقبل بتفويت تلك المصلحة. فالغرض الواقعي لا يتوسع، الذي يتوسع هو سعة محركية الغرض الواقعي. ما أطيل، مثال ثاني هم تكويني حتى يقرب الفكرة. الفكرة واضحة الإخوان اللي واضحة عندهم لا بأس، بس لا بأس بهذا المثال الثاني. إذا كان مثلا إذا كان الأب يرى ابنه يغرق وأمر عبده بإنقاذ ابنه، لكن الغارقون الذين يشرفون على الغرق أكثر من واحد، هذا العبد لا يميز ابن السيد من غيره، شاف اثنين يغرقون ثلاثة يغرقون ويمكن إلى أن ينقذ الجميع، لكن هو اشتبه عليه ما يدري، يقول هذا ابن السيد، الثاني ابن السيد، الثالث ابن السيد. زين، بلحاظ الغرض، الغرض الشديد والمصلحة الملزمة المتعلقة بإنقاذ ابن السيد، هذا الغرض لا يشمل الثاني ولا يشمل الثالث. صحيح هو هذا السيد إنما يحب ويريد إنقاذ ابنه، لا يحب ويريد إنقاذ الآخرين. أصلاً قد يكون الآخر ابن جيرانه متعارف وياه، الثالث عدو إليه، ابن عدو إليه، فهو ليس هناك مصلحة في إنقاذ الثاني والثالث، ليس هناك إرادة شديدة وحب شديد لإنقاذ الثاني والثالث كما هناك حب شديد لمن لإنقاذ ابنه. الواقع يبقى حتى إذا اختلط، حتى إذا اختلط بثان بثالث برابع، يبقى الواقع لا يتوسع. الواقع على ما هو عليه، المصلحة الواقعية محصورة بزيد ابنه. نعم هو يأمر العبد، يقول له أنت انقذ الجميع إدراكا لمصلحة إنقاذ ابني العزيز، انقذ، لا بس هذا ابن الجيران انقذه، ابن العدو انقذه. يأمر عبده بأن يتحرك في ضمن دائرة أوسع من دائرة الغرض الواقعي، يقول له ما يخالف انقذه لأجل ابني تحصيلا لمصلحة الواقع المهمة الشديدة الملزمة حتى يتحفظ على الواقع. يأمر بأن يوسع من دائرة الغرض. إذن خلاصة هذه المقدمة الثانية أن الاشتباه والتردد والشك لا يعني توسعة الغرض، إنما يعني توسعة دائرة محركية الغرض. هذه مقدمة ثانية المصنف ذكرها. زين المولى في مقام الشك، المولى في ظرف الاختلاط، خلينا نرجع إلى مثالنا الأول حتى نكمل شوي نقرأ بعد أكثر. نرجع إلى مثال الخمر والخل. المولى أمام أحد خيارين، أمام أحد طريقين، إما أن يمنع المكلف من شرب كل ما يحتمل حرمته، يقول له أنت شنو الإناء اللي تحتمل كونه حرام واللي موجود به الخمر، أنت امتنع عنه، امتنع عنه، امتنع عن كل ما تحتمل كونه خمرا. زين الشارع المقدس إنما يجعل هذا الخطاب حتى يحافظ على مفسدة الواقع، يقول أنا أبغض شديدا شرب الخمر، مو فقط في ظرف العلم الخمر مميز أنا أأمر بشنو، أأمر بعدم شربه، لا حتى في ظرف الاختلاط وفي ظرف الشك، بغضي وكرهي للخمر يوجبان علي أن أحرك المكلف في ضمن دائرة أوسع. أقول مو فقط معلوم الخمرية أنت لا تشربه، لا حتى مشكوك الخمرية، بل حتى محتمل الخمرية، حتى الإناء اللي تحتمل وجود الخمر فيه هذا أيضا لابد من اجتنابه. ليش الشارع المقدس نسأل نقول يعني شنو محتمل الخمرية راح يصير به مفسدة؟ لا نقول الواقع على ما هو عليه، المفسدة موجودة فقط في شنو؟ فقط في الخمر الواقعي، لكن الشارع إنما يوسع إدراكا لمصلحة الواقع المهمة الشديدة في نظره. فالتوسعة وين؟ التوسعة في سعة المحركية. أما نفس ما يحتمل حرمته، نفس ما يحتمل خمريته، هذا ما بي مفسدة، اللي بي مفسدة منه المعلوم خمريته، محتمل الخمرية اللي قد يكون خل، محتمل الخمرية اللي قد يكون ماء، هذا ما بي مفسدة. لكن الشارع مع ذلك يقول استنبه حفاظا على مفسدة الواقع حتى تجتنب عن مفسدة الواقع. يقول المصنف هذا الخطاب من الشارع، إذا الشارع قال اجتنب محتمل الخمرية، هذا الخطاب إذا صدر من الشارع هذا خطاب شنو؟ ظاهري. اسمه شنو؟ اسمه الاحتياط. شنو متعلقة؟ جاوبوني شنو متعلقة؟ محتمل الخمرية. أقول هذا محتمل الخمرية، هذا المتعلق بملاك الواقع، هو نفس الواقع اللي قال أكو مفسدة شديدة في الخمر، هو نفسه يدعون لجعل الحكم الظاهري لكن في ظرف الشك والتردد والاختلاف. نفس المبدأ اللي دعانا إلى تحريم الخمر، نفس هذا المبدأ مو غيره يدعونا إلى ضرورة المنع والابتعاد عن كل ما يحتمل خمريته، لا توسعة في الغرض حتى يلزم شنو اجتماع الضدين وانقلاب الواقع، لا مو توسعة في الغرض، إنما التوسعة هي في شنو؟ في محركية الغرض وفي فاعلية الغرض. هذا الغرض مهم، كما أوجب على السيد أن يأمر بإنقاذ ابن جاره العدو إليه، هو الشارع المقدس يأمر بالامتناع عن شرب محتمل الخمرية اللي قد يكون واقعا هو ماء أو خل ولا مفسدة فيه، لكن كل ذلك إكراما لأجل عين شرب الخمر والامتناع عن شرب الخمر الواقعي. فنفس المبادئ الموجودة في الواقع، نفس المفسدة، هي التي تدعو إلى جعل الحكم الظاهري بالتحريم وبالامتناع. هذا الطريق الأول، قلنا الشارع المقدس عنده طريقين، إما أن يمنع عن كل ما يحتمل خمريته، وإما أن يقول لا أنا عندي الإباحة أهم. إذا اختلط الأمر بين الخمر وبين الخل مفسدة الواقع، خلي يقع المكلف فيها طالما أنا أحافظ على شنو، على إطلاق العنان، فأجعله خطابا وحكما ظاهريا بشربي وإباحتي كل شنو، كل ما يحتمل إباحته. نغير المتعلق، هذاك نقول نحرم كل ما يحتمل حرمته. الخطاب الثاني يقول لا، أنا أجعل براءة مفادح شنو، حكم ظاهري بإباحة كل ما يحتمل إباحته. ونفس الكلام نقوله، ما يحتمل الإباحة ما بي مصلحة ملزمة بجعل الإباحة، لا، الإباحة موجودة وين؟ في الخل الواقعي، ولا يتوسع الواقع إلى محتمل الخلية ومحتمل الإباحة، لا، الواقع لا يتوسع. نعم، سعة المحركية تتسع، دائرة المحركية تتسع لتشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، لكن في ظرف الشك واحتمال إباحة الحرام الواقعي. فالشارع المقدس إما أن يجعل حكما ظاهريا بالبراءة ويقول إيه ما يخالف، أنت في ظرف الشك اشرب وتناول كل ما تحتمل الإباحة فيه، وإما أن يجعل الاحتياط ويقول امتنع كل ما تحتمل خمرا حراما. هاي المقدمة الثانية اللي خلاصتها قلنا أن الاشتباه لا يعني التوسعة في الغرض، إنما يعني التوسعة في محركية الغرض. قال وعليه، فإذا اختلطت تقريبا الآن بانت علائم الحكم الظاهري بنظر المصنف، لكن ما تمت، بعد عندنا مقدمة ثالثة من خلالها يتم تصوير الحكم الظاهري، حينئذ نشوف إما أن نقبله أو لا نقبله. وعليه فإذا اختلطت، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت شنو؟ كانت تقسيم الإباحة إلى الاقتضائية ولا اقتضائية. المقدمة الثانية يقول وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، مع عدم الاختلاط الأمر واضح، يقول أنا أعرف الصلاة واجبة، أعرف الصوم واجب، أعرف الخمر حرام، أعرف الخل مباح، وبحمد الله أنا عازل، الخمر حاطة في مكان، الخل حاطة في مكان، أمتنع عن الأول و أتناول الثاني هنيئا مريئا. قال وعليه فإذا اختلطت المباحات، القضية في ماذا اختلطت؟ يقول وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. ما تتغير الأغراض، لا المباح الواقعي بسبب الاختلاط والاشتباه يصير شنو؟ حرام واقعي، ولا الحرام الواقعي بسبب الاختلاط يصير مباح واقعي، الواقع على واقعه ما يتبدل. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. زين، هذا شق من المقدمة الثانية، شنو؟ الأغراض الواقعية لا تتسع، يبقى الواقع على واقعه. شنو اللي يتوسع؟ قال غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، المولى شنو يعوف المكلف على حالة، على شكة وعلى تردد، والحالة أن المولى يطلب من المكلف عمل، قل أنا شا أسوي بهاي الحالة، أشرب ما أشرب، طلعني من دائرة الحيرة والشك. فإما أن يجعل إلى إباحة، لكن إباحة شنو مو واقعية، ظاهرية، موضوعها شنو، موضوع الإباحة الظاهرية شنو موضوعها؟ أحسنتم، كل ما يحتمل إباحته، وإما نجعله حرمة واقعية، حرمة ظاهرية يعني احتياط، موضوع شنو؟ كل ما يحتمل حرمته. قال: غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت، المكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، بين أمرين: إما أن يرخص، إما أن يرخص المولى عبده في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يقول أنت كل اللي تحتمل إباحته شربه هنيئا مريئا، يقول لها يعني إذا صادفت الخمر ذاك الخمر تصير بمصلحة، يقول لا تبقى مفسدته، لكن أنا شنو حبا للإباحة وحتى يعرف عني أن شريعتي سمحاء وبيها مباحات وبيها إطلاق عنان وبيها حريات فردية وحريات مجتمع، شيخنا أنا حفاظا على المباحات أقول كل ما يحتمل إباحته أنت اشربه، إما أن يرخص في ارتكاب ما يحتمل الإباحة هذا أولا، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته حفاظا على مفسدة الواقع. وواضح أن اهتمامه بالاجتنابي، جيب لنا الاقتضاء ولا اقتضاء، يقول: وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعو إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، اهتمامه وشدة اهتمامه باجتناب المحرمات الواقعية شي يسوي؟ يقول له أنا أحرم عليك الحرام الواقعي بل وكل ما يحتمل حرمته، ليش؟ يقول أنا مهتم، ما أريد أوقعك في شرب الخمر، اهتمامي بعدم إيقاعك في شرب الخمر يدعوني لأن أوسع المحركية. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعو المولى إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، هذا محتمل الحرمة حرام، هذا محتمل الحرمة متعلق، مو هذا موضوع، هذا شنو المتعلق يعني راح تصير بمفسدة واقعية؟ يقول لا ما راح تصير بمفسدة واقعية، بس الشارع من باب الاهتمام بالمفسدة الواقعية يوسع من دائرة المحركية، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة في ضمنها، في ضمن شنو؟ في ضمن، لا المحرمات الواقعية موجودة في ضمن المحرمات الواقعية، في ضمن المشتبه، في ضمن محتملة الحرمة، حتى الروح المتعلقة، متعلق الحكم الظاهري الموجودة في ضمن محتملة الحرمة، بل لضمان الاجتناب عن المحرم، مثل هذا اللي يقول له انقذ ثلاثتهم، ليش انقذ ثلاثتهم؟ هو مشتبه مردد، يقول حتى أدرك مصلحة الواقع وإنقاذ ابني العزيز، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها فهو منع ظاهري. نعم سيدنا، فطبق وياي مطبق ويا نفسك سيدنا، فهو منع ظاهري ناشئ، منع شنو؟ منع ظاهري مو منع واقعي، منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية وشدة مبغوضية المحرمات الواقعية، يقول له هذا لا تقربوا، لا تقربوا الخمر، شنو يعني لا تقربوا الخمر؟ يعني مو فقط الخمر، لا الخمر وكل ما تحتمل خمريته أنت ابتعد عنه، لشدة مفسدة الخمر ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. ثم قال: وفي مقابل ذلك، راح يرجع للشق الأول، الشق الأول راح يدخل به الإباحة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.